إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما ذكر إخواني في الله في درس أمس بما يتعلق بآداب العطاس ما أشار إليه العلماء من خفض الصوت عند العطاس وبرفع الصوت عند الحمد وبتغطية الوجه وخاصة الأنف والفم، وذلك لما أثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم كان العروج على مسائل التشميت أو التسميت بالشين والسين لغتان، وبمعنى الدعاء، الدعاء لمن عطس، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة، وأنها من حقوق المسلم على المسلم، وأن هذه من المسائل الشرعية أو المشروعة. ثم اختلف العلماء في شرعية التشميت، هل يصل إلى حد الوجوب؟ على أقوال الثلاث سردناها في درس أمس، وكان من أقواها أن الوجوب ينسحب على كل سامع، من حمد الله في عطاسه فإنه يشمت أي يدعى له. وقلنا أن التشميت إخواني في الله أي الدعاء للعاطس هذا متى ما حمد الله، متى ما حمد الله، لقوله عليه الصلاة والسلام عندما شمت أحد العاطسين ولم يشمت الآخر، فلما استنكر الآخر من عدم التشميت له أخبره عليه الصلاة والسلام بأن ذاك حمد الله وأنت لم تحمد الله، لم تحمد الله، فدل على أن التشميت والدعاء للعاطس إنما يكون متى ما حمد الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة كذلك مهمة، وهل يشترط أنك تسمع بنفسك تحميد العاطس أم يكفي أن غيرك يسمع؟ الجواب الثاني، يكفي أن غيرك يسمع. ربما أنت في مجلس سمعت عطاس أحد من الناس لكن لم تسمع التحميد، لكن غيرك سمع، فرأيت الناس أخذوا يشمتونه يدعون له، فهل هذا يكفي؟ هذا يكفي، فأنت قم أدعو له، أدعو له. ومثله كذلك كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، لو أن أخرس، رجل أخرس عطس، طبعا لن يتكلم ولن تسمع منه التحميد أبدا، لكنك نظرت إلى فمه فرأيته يتمتم فعلمت أنه يحمد الله بعد عطاسه، فهل تقول أنا ما أشمت لأني لم أسمع منه العطاس؟ لا، يشمت لأنك قد تحققت أنه قد حمد الله. فهذه المسألة إخواني في الله مما يكون على انتباه لها، بأنه إما أنك تسمع بنفسك أو أن غيرك سمع، فحينها تشمت مع الشامتين أي أنك تدعو لهذا العاطس. بقي مسألة وهي التشميت، وهو أنك تدعو للعاطس، يا ترى بأي لفظ، بأي لفظ تدعو له؟ العاطس إذا حمد الله فإنك تدعو له بالرحمة، وذلك لما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فهذا الذي أنت أمرت بأن تدعو له أي للعاطس، تدعو له بالرحمة يرحمك الله. وهذه المسألة إخواني في الله تدل على محاسن الشريعة. تخيل أن هذا الأدب فشى بين الناس وانتشر، فكل من عطس وحمد الله تتنهال عليه الدعوات بالرحمات. ما أثر ذلك على هذا المجتمع؟ الترابط، الالتحام، التواد، التعاطف، اللين. تخيل رجل غريب، أنت في باص، أنت في عيادة، أنت في ممشى، أنت في محل، أنت في دكان، في أي مكان، فإذا برجل ما تعرفه عطس فقال الحمد لله، ولا يرحمك الله، ما تعرفه، لكن هذا أثر عظيم على المجتمع. وهذا من محاسن الشريعة، أنك تدعو له. وبماذا تدعو له؟ بالرحمة، إشارة إلى ضرورة التراحم بين المسلمين ولو مع الغرباء. بما أنه مسلم فإنك تدعو له بالرحمة، تقول له يرحمك الله. هذا إذا كان مسلم. بقي إذا كان كافر، تخيل أنك في مكان، في شركة، فإذا برجل كافر، يهوديا كان أو نصرانيا، عطس، لربما يحمد الله قد، فهل تقول له يرحمك الله، تدعو له بالرحمة؟ الجواب لا، الكافر لا يدعى له بالرحمة، وأي رحمة تنزل عليه وهو قد حاد الله ورسوله؟ الكافر لا يدعى له بالرحمة، ولو حمد الله على عطاسه ما يدعى له بالرحمة، لكن يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. وقد جاء ذلك عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. انظر إلى الخبث والدهاء، انظر إلى الخبث والدهاء، مع أنهم يقولون بأنك كذاب وأنك لست بنبي وأنت لست برسول، لكن هذا بطرف ألسنتهم، لكن في قرارة قلوبهم يعلمون بصدق النبوة، فكانوا يطمعون من رسول الله أن يدعو لهم بالرحمة. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتعاطسون، يتعاطسون. لماذا؟ حتى تأتي دعوة من رسول الله يرحمك الله، يرحمكم الله. فماذا كان يفعل نبينا إذا سمع هذا التعاطس من اليهود؟ يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو لهم بالهداية. فهذه السنة. فإن سمعت نصرانيا مثلا في شركة أو بعض هذه اللجان عطس، فلك أن تقول يهديك الله، تدعو له بالهداية، هذا الذي يستحقها. طيب، مسألة كذلك، إذا عطس الصغير، رجل ولد صغير عطس فحمد الله، ماذا ترد عليه؟ هل ترد عليه كالكبار يرحمك الله، أم هناك دعوة أخرى وهي بالتبريك؟ نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصغير إذا عطس فحمد الله فإنه يدعى له بالبركة، واستدلوا بما جاء في بعض الآثار من أن غلاما لم يبلغ الحلم عطس فحمد الله فقاله نبينا بارك الله فيك يا غلام، بارك الله فيك يا غلام. فبعض الفقهاء يرى أن الصغير تشميته يختلف عن الكبير، وذلك بأن تدعو له بالبركة. لكن هذا الحديث الذي عليه المستند في هذه المسألة لا يصح، فمداره على سعد بن الصلت أو سعيد بن الصلت وهارون بن الجهم، وهما مجهولان. وقد حكم الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بالنكارة، فهو حديث منكر. ولهذا الصحيح في هذا المسألة أن الصغير كالكبير، متى ما عطس فحمد الله فإنك تدعو له بالرحمة، تقول له يرحمك الله. إذا نرجع إلى المسألة إخواني في الله، قضية التشميت، وهو إن عطس أحد من الناس فحمد الله فإنك ترد عليه بقولك يرحمك الله، وإن لم يحمد الله على عطاسه فإنك لا تدعو له بالرحمة، لا تدعو له بالرحمة، كما جاءت بذلك الأحاديث. بقي في هذه المسألة، هل لك أن تذكر تذكر هذا العاطس. أنت في مجلس، وهذا كثيرا ما يقع إخواني في الله في بعض المجالس، ولغلبة النسيان ولغلبة الجهل تجد أحد الحاضرين يعطس، ثم تنظر إليه هل سيقوم بحمد الله، فإذ به صمت ما يتكلم ولا يذكر الله بشيء، هذا متأكد أنه ما ذكر الله. طيب هنا لا تقول له يرحمك الله لأنه ما ذكر الله. طيب تأتي مسألة، هل يذكر؟ تنبهه يا أخي جزاك الله خير، قل الحمد لله، تتم لتذكيره له بالخير. هذه مسألة وقع فيها خلاف، فمن أهل العلم من يرى إلى أن العاطس إن لم يحمد الله فلك أن تذكره، لعل نسيانا، لعل غفلة، لعل ذهولا، تذكره. وهذا الذي نصره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وجاء عن بعض السلف كالنخعي رحمه الله، وذكر النووي أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من باب التعاون على الخير. قواعد عظيمة دلت عليها الأدلة تسعفك على أنك تذكره، تقول له يا أخي احمد الله، تعلمه إن كان جاهلا وتذكره إن كان ناسيا. وطائفة من الفقهاء والعلماء يقول لا، ما يذكر، هذا ما يذكر. وهذا قول كذلك جماعة من الفقهاء كابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، ونصر هذا المذهب ابن القيم، انتصر لهذا القول وقال هذا لا يذكر. وأعظم استدلوا به الأحاديث التي مرت معنا في أن النبي في مجلسه عندما قام أحد الناس بحمد الله شمته ودعا له، والثاني الذي لم يحمد الله سكت عنه نبينا، ما ذكره. قال انظروا، ما ذكره، ما قال قل أو لا تنسى، لا، تركه فما شمته وما دعا له. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالذي لا يذكر الله عند عطاس يترك، يترك تعزير وأنه عقوبة لأنه غفل عن ذكر الله، فلا يدعى له ولا يذكر بهذه الفضيلة التي هو بجهله وغفلته نسيها. فالمسألة كما قلنا إخواني الله فيها خلاف بين الفقهاء في حق الذي لم يحمد الله على عطاسه، أيذكر أم لا يذكر. وسمعتم قول كل مذهب وما استدل به، مع التنبيه على من يقول بالتذكير. قد يقول بعض الناس أخي أنا أرى لا أنه يذكر، سبحان الله، قد يكون ناسي، قد يكون مشغول، قد يكون، أنا سأذكره. فانتبه يا من ترى التذكير، حاول أن يكون التذكير بلا باقة، يكون بالتي هي أحسن، لا عن عنف، لا عن كره. وقد أثر هذا عن السلف رحمهم الله تعالى، فقد جاء عن ابن المبارك رحمه الله تعالى كما حدث بذلك الإمام الأوزاعي أن رجلا كان بجنب ابن المبارك عطس فلم يحمد الله، ما حمد الله، فقال له ابن المبارك، انظر هذا الأسلوب، التفت إليه وقال: ماذا يقول الرجل إذا عطس؟ فأجاب: الحمد لله. قال: يرحمك الله. قال: يرحمك الله. طرح عليه سؤال فأجاب فشمته. فهذا أسلوب ما فيه تنفير. ومثله كذلك ما نقله المروذي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد، نفس القصة، بأن الإمام أحمد كان في مجلس فكان بجواره رجل عطس فلم يحمد الله، فانتظره الإمام أحمد، انتظر رجل لعله يحتاج إلى أن يعيد شتات نفسه فيحمد الله، فما ذكر الله حتى كاد القوم أن يقوموا من مجلسهم. فقال الإمام أحمد لهذا الرجل: ما تقول إذا عطست؟ ماذا تقول إذا عطست؟ قال: أقول الحمد لله. قال: يرحمك الله، يرحمك الله. فهذا على مذهب كثير من العلماء ممن يرى التذكير في مسألة العاطس أنه يذكر الله بالتحميد أن يكون هذا بأسلوب، مو بعض الناس يقول أخي اتق الله، احمد ربك، يا ويعطيه سبة وشتمة، ما هو طيب. فإن أردت التذكير يا عبد الله اجعلها دعوة، بالتي هي أحسن، ومسألة خلافية في هذا الباب. كذلك مسألة إخواني في الله، ما لو أنك في مجلس سمعت عطاس رجل لكن أنت لا تدري هل حمد الله أم لم يحمد الله؟ وهذه الآن صورة ثالثة، عندي ثلاث صور. الصورة الأولى عطس فلم يحمد الله، هذا لا يشمت، بقي التذكير أو لا يذكر، مسألة خلافية. الصورة الثانية من عطس فحمد الله، فهذا يشمت، تقول له يرحمك الله. الصورة الثالثة ما عندك علم، يعني أنت مشغول تبحث، عطس أحد الناس فالتفلت، أنت سمعت العطاس لكن لم تسمع التحميد وما تدري هل عطس فتدعو له بالرحمة أو لم يعطس فتكف عنه. أنت وقعت الآن في إشكال. هنا قال علماء من الحلول لهذه القضية، قال أن تعمل بغلبة الظن. غلبة الظن مثلا أن هذا الرجل تعرفه من أهل الخير، من أهل الفاضل، من المحبين للفضائل، وما يتوقع منه أن يترك هذه السنة، ما تتوقع، تقول هذا أكيد ذكر الله، وإن لم أسمع لكن يغلب على ظني لأن قد انشغلت. فرق بين أنك متأكد أنه ما ذكر الله، هذه مسألة انتهينا منها، ما ذكر الله لا يشمت، لكن أنت شككت لأنك منشغل أو كنت مكان بعيد أو قرأت منه، هناك أعذار حالت بينك وبين السماع، سماع التحميد، فوقع الأمر عندك باضطراب. فهنا قال علماء هذا القول الأول، قالوا تعمل بغلبة الظن بالقرائن، فإن كان هذا من المعروف والمعهود أنه يذكر الله في كل آن وفي كل حين وما عرف أن يترك هذه السنن فأنك تشمته وتدعو له. الصورة الثانية وهو فعل نقلت عن بعض السلف، وذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما نقل ذلك مكحول، قال مكحول: كنت بجنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد، فعطس رجل من ناحية المسجد، العطاس سيسمع لكن ما سمع التحميد، فماذا قال ابن عمر؟ قال: يرحمك الله إن حمدت الله. علق: يرحمك الله إن حمدت الله، لأن ما عنده هل هو شمت أو حمد الله أو لم يحمد، ما عنده يعني حل، يعني قرينة واضحة لهذا، فلهذا علق قال: يرحمك الله إن حمدت الله. فهذا نقل عن ابن عمر كما نقل عنه مكحول رحمه الله. مسألة أخيرة في هذا المقام إخواني في الله، وهو إذا قام العاطس بعد العطاس بالحمد قال الحمد لله، تقول له: يا أيها السامع، يا أيها المجاور، يرحمك الله، ماذا على العاطس؟ يدعو لك كذلك، يرد الدعاء بالدعاء، يدعو لك بالهداية. وذلك لما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: رحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. فانظر يا عبد الله إلى توالي الرحمات والدعوات بين أهل الإسلام، قد تكون بين غرباء وقد تكون بين أقارب وأرحام، لكن هذه سماحة الشريعة. هذه الحلقة وهذه مسألة نقف عندها، وبقي مسائل متنوعة متعلقة في باب العطاس تترك إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.